بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن من أفسد صومه بطعام أو شراب فعليه أن يقضي يوم مكان هذا اليوم الذي أفطر، يقضي يوما مكانه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا يحل لمسلم أن يفطر متعمدا في نهار رمضان، وإن كان حقيقة إن هذا الصوم الذي يقضيه بعد ذلك مش هيكون هو نفس صوم رمضان، ولكن خروجا من الإثم وتوبة إلى الله عز وجل يقضي يوما مكانه. ففرق بين من أفطر لعذر وقضى يوما مكانه، فهذا يوم مكان يوم في رمضان. أما من أفطر بغير عذر فليس مكان هذا اليوم، وإنما واجب عليه القضاء قياسا على من أفطر بعذر. إذا كان مفطر بعذر عليه القضاء فهذا أولى منه بالقضاء، ولكن لا يقول إنه خرج من هذه المسألة وخرج من هذا الذنب، لا، عليه ذنب عظيم جدا بإفطاره يوما في نهار رمضان. إذا كان هذا الإفطار بجماع في نهار رمضان فهنا لابد أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه القضاء زائد الكفارة، القضاء زائد الكفارة. وذكرنا بالأمس حديث أبي هريرة بجماع في نهار رمضان، فهنا لابد أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه القضاء زائد الكفارة، القضاء زائد الكفارة. وذكرنا بالأمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. جامع امرأته وهو صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال: لا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الكفارة على هذا الترتيب: البداية عتق الرقبة، إذا لم يجد الرقبة يبقى عليه صيام شهرين متتابعين، إذا لم يكن يستطيع يصوم شهرين متتابعين يبقى عليه إطعام 60 مسكينة. برضو عليه أنه يقضي يوما مكانه، أن في سنن أبي داود هذا الحديث من حديث أبي هريرة أيضا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه صم يوما مكانه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما، قال: كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. فالإنسان هذا كان غير واجب وكان فقيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعانه بتمر حتى يكفر الكفارة اللي مطلوبة منه شرعا، يطعم 60 مسكينة. فكان هو أفقر أهل المدينة، فإذا كان فقيرا ومحتاجا وما فيش ما يطعمه فإزاي حيتصدق وهو محتاج أن يأكل؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أنه يأكل هو وأهله، فكأنه سيأكل بعضه هو وأهله والباقي يتصدق به بحسب المستطاع. وأمره في هذه الرواية أنه يصوم يوما وأن يستغفر الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الإنسان الذي يفسد صوم يوم من رمضان بجماع يأثم بسبب ذلك، وعليه القضاء يوما مكان هذا اليوم، وعليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه. الترتيب في الصوم لابد يكون متتابعا، الصيام إذا كان حيصوم يبقى لابد أن يكون شهرين متتابعين، فإما أن يبدأ من أول شهر يبقى على ذلك شهرين، حسب ما يطلع الشهرين يطلعوا 29 يوم كل شهر، أو أحد الشهرين 29 والآخر 30، وهنا حيصوم شهرين متتابعين، أو إنه حيبتدي من نص شهر مثلا يبقى يلزمه أنه يتم 60 يوما، يصوم 60 يوما متتابعا. إذا أفطر في خلالها حيعيد من جديد، حيعيد من جديد، إلا أن يكون الإفطار بسبب عذر مرض مثلا، أو امرأة قد حاضت وكانت هي التي دعت زوجها للجماع وإبطال الصوم في نهار رمضان، فإذا جاءت الدورة في أثناء الكفارة يبقى هتنقطع عن الصيام ثم تكمل من بعده. الإطعام حيطعم 60 مسكينة، يبقى هنا الأول حيبقى عتق الرقبة، الآن ما فيش رقاب، يبقى أول ما حيبدأ به الآن صيام شهرين متتابعين. إذا كان لا يقدر ما شق عليه ذلك يبقى هيطعم 60 مسكينا. الإطعام 60 مسكينا هنا في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتوا له بعرق، والعرق المكتل أفة زنبيل فيها تمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. الرواية ذكر أن كان في 15 صاع، قال في رواية عند أبي داود فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاع، قدر 15 صاع، الصاع 4 أمداد. فإذا أمره أن يتصدق بهذا على 60 مسكينة يبقى على ذلك كل مسكين حيناله مد واحد. 15 صاع حيكون التمر، من التمر صاع التمر حوالي 1.5 كيلو تقريبا، 15 صاع يعني حيكون حوالي 22.5 كيلو من التمر، يبقى حيطعم بهم 60 مسكينة، يبقى كل مسكين حيناله المد من التمر اللي هو ربع صاع، ربع صاع من التمر. لكن الآن في زماننا ما فيش حد بيفطر على تمر، ولا حد بيفطر على قمح، ولا حد بيفطر على شعير، فعلى ذلك قياس ذلك على كفارة اليمين، كفارة اليمين فكفرته إطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه، يبقى على ذلك حيطعم وجبة لكل مسكين من المساكين من أوسط طعامه، هو يطعم 60 مسكينا، كل مسكين يطعمه وجبة واحدة. لو أن إنسانا كان يقضي رمضان، كان مرض مثلا في رمضان وبعدين جاء بعد رمضان فأثناء القضاء جامع امرأته، هنا يأسم بهذا الشيء لأنه صوم واجب عليه، والراجح أنه ليس عليه إلا القضاء فقط، وقضاء الأصل اللي هو اليوم اللي من رمضان يبقى على ذلك ما يلزموش الكفارة، الكفارة لحرمة صوم رمضان نفسه في شهر رمضان. أما في غير رمضان حتى لو كان الصوم صوما واجبا عليه بنزل ونحوه فإذا قضى فلا يلزمه إلا المسائل اللي بيذكرها العلماء في الصيام، يقولون لنا أنه ينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم والكذب والزور والبهتان والنميمة، وأن يشهد زورا، وأن يكون في مجلس فيه منكر من المنكرات، أو أنه يجالس أقواما مفطرين في نهار رمضان ويجلس معهم وهم مفطرون بغير عذر. هنا الإنسان المسلم ينزه صومه أن يخالط الأشرار أو يخالط المفطرين في نهار رمضان. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. الحديث جاء بروايات وفي كلها فيها هذا المعنى، أنه إذا كان الإنسان صائما وهو في نهار رمضان فلا يرفث ولا يجهل، والرفث والجهل سواء في رمضان ولا في غير رمضان ممنوع منه. يرفث كأنه الرفث الاتيان بالفاحشة أو الوقوع على أو في ذكر النساء أو كذا، الجهل الإنسان يسخط، الإنسان يتهور، الإنسان يندفع، الإنسان يتحامق على الغير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا إنسان تطاول عليه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إني صائم، إني صائم، يقول إني صائم وأرفع صوته بذلك، إني صائم معناه إن اتقي الله، أنا صائم وأنا مش هرد عليك لأنني أحافظ على صومي. يقول هذه الكلمة ليس على وجه المدافعة على إنه عايز يتعارك مثلا، تلاقي بعض الناس يقول لك اسكت اللي أنا صائم، كأنه بيهددك يعني اسكت اللي أنا صائم من حق مضربك. لا، ما قالكش النبي صلى الله عليه وسلم تقولها بهذه الطريقة، إنما بيقول إني صائم معناه أنا مسالم، أنا مسالم، أنا ما بتعرضش لحد لأنني صائم، أنا أحافظ على صومي فلا أتعرض لأحد. فهنا فرق كبير بين إنسان يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقصد، وبين من يقول إني صائم زي كثير من الناس الآن يقول لك أنا صائم بقى روح قول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقصد، وبين من يقول إني صائم زي كثير من الناس الآن يقول لك أنا صائم بقى روح في مناخيري مش طايق حاجة هقوم أضربك هقوم أعملك، فهنا مش هي دي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس، وإن كنت يعني امنع نفسك من التعدي على الغير، حتى لو كنت أنت واقف يمكن الشيطان يوزك أنك تروح تهجم عليه تضرب، لا أقعد وإنت واقف أقعد بحيث أنك ما تتهورش على الغير، وأمسك لسانك ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن ادفع بالتي هي أحسن. إلا أن يجد منكرا لا يقدر على تغييره إلا بيده فليفعل. لو أن إنسانا أثناء صومه وجد واحد بيخطب واحدة خطفها في الشارع أو يضربها، يبقى هنا في هذه الحالة لابد من تغيير المنكر هذا الذي أمامه يمنع هذا المنكر اللي موجود. لا إنسان ماسك سكين وحيقتل به إنسانا، يبقى مش هيكتفي يقول إنه صائم وليش دخل بيه، ولكن يتدخل ويمنع المنكر الذي أمامه حتى لا يقتل إنسان أمامه وهو ينظر إليه. يبقى هنا إذا كان الأمر مسابب إنسان سابه أو قاتله، قاتله ما هوش من القتل، مش جاي يقتله قتلا، إلا لو قاتله قتل لابد يدافع عن نفسه، ولكن هنا قاتله كأنه عايز يتعارك معه، يعني جاء عشان يشتجل معه فليقل إني صائم. لو أن إنسانا جاء للمسلم يتعرض له ليسرق ماله فليدافع عن نفسه سواء صائم أو غير صائم، يدافع عن نفسه ويمنعه من أخذ ماله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال فلا تعطه، فلا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فقتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت في الجنة أو فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار، هو في النار. فدل على إن إنسان لو جاء واحد يسرق منه أو يغتصب منه ماله أو يأخذ منه عنوة ماله يدافع عن نفسه، ولو وصل الأمر إلى ما يصل إليه، وهنا مش محل إني صائم وسيبه يسرق المال وسيبه يأخذ، وإلا لو ترك على هذه الحالة أصبح الفساق والسراق يتهورون على المسلمين وكل منهم يستأسد على المسلم، لأن المسلم هيسكت له ويتركه. لا، مش في هذا المحل، إنما المحل إذا كان الأمر اقتتال على دنيا، إن أمر مشاجرة، إنسان سب إنسانا، يبقى على ذلك نقول إني صائم ويتارك ويسالم في هذه الحالة. برضو ينبغي للإنسان أن يمسك لسانه من اللغو، اللغو الكلام الفارغ الذي ينبغي أن يلغى ويطرح. هنا الكلام اشغل نفسك بذكر الله عز وجل أو بالكلام الذي تستفيد من ورائه، لا تشغل نفسك بالمحرمات إنك تتكلم في شيء محرم أو في الهزر الكلام اللي ملوش معنى ولا له قيمة حتى ولو كان مباحا، فلا تشغل نفسك باللغو. فيقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، إنما الصيام من اللغو والرفث، كأن عظم الصيام من ذلك الأكل والشرب، أو الكل بيقدر يمتنع من الطعام والشراب، فهنا ده الأصل. ولكن ما تظنش في دماغك إن هو امتنعت عن الأكل والشرب يبقى خلاص أنت محصل درجة المتقين وأعلى درجات الصائمين، يقول لك لا، ده أهم حاجة إن أنت تمسك عن الطعام والشراب، زيد عليها الأهم إن أنت لا تلغو ولا ترفس، لا يكون في لسانك الفحش من القول ولا اللغو الكلام الفارغ الذي ينبغي أن يلغى ويطرح. برضو في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب صائم تمم صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني بيصوم ويفسد هذا الثواب الذي في الصوم بأنه بيتكلم باللغو أو بالزور أو بكلام الفجور ونحو. فقال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، يعني كلف نفسه وقام الليل كله ثم أفسد ذلك بالرياء، إنه أنا صليت أنا أعمل علشان الناس ترى مكانه، يفسد عمله بالرياء، أو يصوم ثم يفسد صومه بالغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الخلق فيفسد على نفسه الثواب بذلك. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، القول الكذب، إنسان يكذب في أثناء الصيام أو يتكلم بزور كلام مزوق وحقيقة الكلام إنه كذب وإنه وقوع في أعراض الآخرين، فمن لم يترك ذلك، من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بمقتضى هذا الكذب الذي يقوله، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخذ بعض أهل العلم من ذلك أن يضيعه الإنسان المسلم بالصائم بالغيبة وبالنميمة وبالكذب، حتى ذهب الإمام الأوزاعي إلى أن الصيام يبطل بذلك، وإن كان جمهور أهل العلم على أن الصيام لا يبطل، ولكن الثواب هو الذي يضيع على صاحبه بذلك غير ما يتحمل الإثم بسبب هذا الذي وقع فيه. من المسائل اللي يقولها لنا العلماء أن يكره الوصال في الصوم، الوصال، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أصحابه عن الوصال، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه لا تواصله، أو قال إياكم والوصال، إياكم والوصال مرتين. قالوا إنك تواصل يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كان يواصل صلى الله عليه وسلم، معنى الوصال إن يجي عند الغروب ما يفطرش ويفضل صائم الليلة كمان ويصبح تاني يوم صائما. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أيام على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فحب أصحابه أنهم يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويأتسون به، فنهاهم صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح مسلم من حديث ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي عند الغروب ما يفطرش ويفضل صائم الليلة كمان ويصبح تاني يوم صائما. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أيام على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فحب أصحابه أنهم يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويأتسون به، فنهاهم صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح مسلم من حديث ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس، فنهاهم صلى الله عليه وسلم إن هم حاجة هو شيء آخر صلى الله عليه وسلم. فقيل له إنك تواصل، إحنا بنعمل زيك إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. والمعنى إن الله عز وجل يعطيه قوة الطاعم الإنسان الآكل الشارب، يعطيه قوة فلا يجد في نفسه الحاجة للطعام ولا للشراب، إذا تقوي من عند الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس أحد كالنبي صلى الله عليه في ذلك. فنهاهم. وجاء في حديث آخر فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، كأنه يوم وجي وقت الفطار ما أفطرش وهم قلدوه، وبعدين تاني يوم كنفس الشيء، وبعدين لما جم يقلدوا بعد ذلك ظهر الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، حين أبوا أن ينتهوا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أيكم أراد أن يواصل فإلى السحر، المعنى يعني لو كان إنسان أحب أنه ما يفطرش عند الوقت المغرب، وهذا أفضل أنه يفطر عند أول وقت المغرب، تعجيل الإفطار من السنة. فرضنا أنه حب يؤخر ذلك بقى إلى السحر، ولكن لا بد أن يأكل واجبة في اليوم، لا بد أن يأكل واجبة في اليوم، إذا لم يأكلها عند الفطار أخرها عند السحر، لكن لا يجوز له أنه يصوم يومين متتابعين بالليلة من غير ما يفطر بينها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي حديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يبقى الأصل عدم المواصلة، فإذا أراد إنسان يواصل الصوم يبقى أقصى حاجة إلى السحر آخر الليل من هذا اليوم الذي صام فيه. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. هذا أمر من أمور الغيب، فالله عز وجل يطعم النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه قوة الطاعم، قوة الشارب الريان، فلا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب، وهم ليسوا كهيئته صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الأصل إن احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يفعله، إلا ما جاء في القرآن أو السنة ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم به ربه من أحكام، فلا يجوز إن هم أو إن المسلم يتأسى بهذا الذي نهي عن الائتساء به، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.